وعلى حضراتكم محمد باقري. يترقب الفلسطينيون الإفراج عن المزيد من أسرهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد دخول الهدنة الإنسانية المؤقتة يومها الثاني، كما من المقرر أن تقوم كتائب القسام بالإفراج عن دفعة ثانية من الأسرى الصهاينة المحتجزين لديها. وكانت الضفة الغربية شهدت مساء أمس احتفالات واسعة بعد تحرير الدفعة الأولى من الأسرى، وجرى استقبال شعبي حاشد لتسعة وثلاثين من الأسيرات والأسرى لدى وصولهم إلى بلدة بيتونيا غربي رام الله قادمين من سجن عوفر. وعبر الأسرى المحررون عن مشاعرهم مؤكدين افتخارهم بحماس وقادتها، مشيرين إلى صعوبة الشعور بالحرية في مقابل دماء الشهداء. وحول الأوضاع في قطاع غزة بعد سريان مفعول الهدنة الإنسانية المؤقتة، نستمع إلى ما قاله الإعلامي أحمد صهمود من غزة.
استغلت أوقات الهدنة والهدوء ووقف العمليات العسكرية ووقف شلال الدم مؤقتا، استغلت هذا الوقف المؤقت لإطلاق النار في البحث عن جثامين أبنائهم وعائلاتهم في المنازل المهدمة وفي الشوارع والمفترقات والطرقات، ولا زالت عمليات البحث يعني مستمرة في المناطق التي انسحبت منها الدبابات والأليات العسكرية، وتتم هنا عمليات دفن الشهداء بشكل سريع وبطرق بدائية جدا، لا تستعمل سوى أحجار البلوك دون استعمال الأسمنت ودون استعمال الطبقات الإسمنتية فوق القبور، بالإضافة إلى عدم وجود فواصل بين القبور حتى تفصل بين كل قبر وآخر. جل عمليات الدفن هنا تتم بشكل جماعي أيضا على عدة مراحل وعلى عدة طبقات في هذه المقبرة، وحتى هذه اللحظة تستمر عمليات الدفن ويستمر وصول المزيد من الجثامين والشهداء إلى هذه المقبرة. من هؤلاء الشهداء من يكون معروفا، من يكون معروفا لا يكون معه كل أبناء عائلته لأن العائلات هنا تشتتت، ومن يكون مجهولا يتم دفنه بتبرع وبتطوع من عديد من المواطنين في إطار حالة التكافل الفلسطيني التي تحدثت عنها لاحقا. وهذه الحالة تشمل عون الناس لبعضهم البعض في المواد الغذائية وتوزيع المواد الغذائية، بالإضافة إلى عون الناس لبعضهم البعض في دفن موتاهم ودفن المجهولين. المجهول يتم تصويره عبر الهاتف المحمول وتسجيل بيانات ومكان وجوده في بيانات وزارة الصحة إلى حين التعرف عليه ما بعد الحرب، بعد بحث ذويه عنه ما بعد انتهاء العملية العسكرية. 4 أيام من الهدنة، 4 أيام تنفس فيها السكان هنا الصعداء بعد فرض المقاومة الفلسطينية شروطها ومحدداتها وخطوطها الحمر في تلك المناطق أو في مناطق قطاع غزة. يعني توقف العدوان وتوقف القصف لكن لم تتوقف الحرب في نفوس المواطنين الفلسطينيين.
أعلن مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق الهدنة عبر إطلاق النار في أكثر من موقع بغزة، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين 2. وأكد طاهر النونو أن الكيان الصهيوني لم يلتزم بالمعايير التي اتفق عليها لإطلاق الأسرى ولم يلتزم بالبنود المتعلقة بإدخال الشاحنات. وأضاف أنه إذا لم يلتزم الاحتلال بإيصال المساعدات إلى شمال غزة فإن ذلك يهدد الاتفاق برمته، وشدد على أن حماس منفتحة على دور الوسطاء ومستعدة للبحث بشكل جاد للتوصل إلى صفقة جديدة. استشهد طبيب فلسطيني صباح اليوم وأصيب آخران بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة قباطية بالضفة المحتلة. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بإسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال خلال الاشتباكات في قباطية جنوب جنين. وكانت القوات الصهيونية قد شنت اليوم حملة اقتحامات واعتقالات شملت مخيمات عسكر الجديد والقديم بنابلس وعقب الجبر بيريحة وبلدتي قباطية وعرانة بجنين ومدن قلقيلية والبيرة والخليل وبلدة الظاهرية جنوبا وقرية عين البيضة بالأغوار الشمالية. وخلال هذه الاقتحامات دهمت القوات عدة منازل واعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين، كما نفذت عمل تخريب وتجريف داخل مخيمي عسكر. أعلنت خارجية الكيان الصهيوني استدعاء سفيري إسبانيا وبلجيكا لدى تل أبيب عقب تصريحات رئيسي وزراء البلدين خلال زيارتهما معبر رفح. وكان رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز وبلجيكا ألكسندر دي كرو قد عقدا مؤتمرا صحفيا ثنائيا من أمام معبر رفح مطالبين بوقف دائم لإطلاق النار. وقال سانشيز لابد أن يكون هناك تدخل من المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، مطالبا الكيان الصهيوني بتجنب قتل المدنيين من النساء والأطفال. من جانبه دعا ألكسندر دي كرو الاتحاد الأوروبي إلى منع الإسرائيليين المتطرفين من زيارة أوروبا. تتواصل التظاهرات في العديد من المدن والعواصم العربية والعالمية تضامنا مع غزة وتنديدا بالعدوان الصهيوني على القطاع. ففي البحرين شهدت بلدات الدراز وسلمباد وتوبلي حشدا من المتظاهرين الذين طالبوا بإلغاء اتفاقيات التطبيع وطرد سفير الكيان الصهيوني من البحرين، كما باركوا انتصارات المقاومة التي حطمت الغطرسة الصهيونية مشيدين بصمودها وثباتها ودفاعها عن الأمة. وكان اليمن مسرحا لسيل بشري متلاطم طاف مختلف مدنه بدءا من العاصمة صنعاء، مطلقا هتافات التضامن مع فلسطين وفصائل المقاومة الباسرة. كما خرجت تظاهرات في كل من الأردن وقطر وتونس والمغرب ونيوزيلندا دعما للقضية الفلسطينية ورفضا للعدوان على غزة. اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي خضوع الاحتلال للتهدئة وتبادل الأسرى دليلا على أنه بدأ بالانصياع لشروط المقاومة. وقال القيادي في الحركة أبو سامر موسى إن تحرير الأسرى والأسيرات من السجون الصهيونية كان بفعل المقاومة وبفضل صمودها وبسالتها على الأرض ولم يكن استجداء من أحد. ولفت إلى أن الأهداف الصهيونية التي رفعت في بداية الحرب كانت تحرير الأسرى بفعل القوة وليس بفعل المفاوضات، مشددا على أن أي أسير صهيوني عسكري لن يخرج من قبضة المقاومة إلا عن طريق التبادل. وأخيرا تعرضت سفينة تابعة للاحتلال إلى هجوم في بحر العرب ليلة الجمعة الماضي، وذلك قبل ساعات من تنفيذ الهدنة في قطاع غزة. وقالت قناة كان العبرية إن استهداف السفينة جرى بواسطة مسيرة انتحارية مما أدى إلى اشتعال النيران فيها. وأيد مسؤول أمريكي أن الهجوم تم بطائرة مسيرة، وأوضح أن السفينة التي كانت ترفع علم مالطا أصيبت بأضرار دون أن يصاب أي من أفراد طاقمها. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد احتجزت سفينة صهيونية في البحر الأحمر مؤكدة أنها ستستمر في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الاحتلال حتى توقف عدوانه على القطاع. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا ورافقونا. بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:13 تأتيكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي تستمعون له عند 4:44. الخامسة تماما قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 5:10، أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 5:12. أحبتي في الساعة 5:17 على الهواء مباشرة معكم على الهواء. بعد هذا اللقاء المباشر وفي الساعة 6 تماما يعود قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة في ربع ساعة. تستمعون لأهل التقى عند 6:15 في الساعة 6:28 استفتاءات. تقدم لي حضراتكم معارج النور عند 6:47 السابعة تماما ونشرة إخبارية أخرى. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع إذاعة طهران العربية وإلى اللقاء.
الرحيم. أهلا بكم أيها الأعزاء، مرحبا بكم أيها الأصدقاء. جئناكم اليوم حاملين معنا أغلى وأحلى الهدايا، جئناكم لنقدم لكم محطات منوعة وجميلة وأجمل القصص وأروع المعلومات ضمن برنامج حديقة الأطفال. لهذا اليوم سوف نتحدث لكم عن موضوع في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، ثم نطرح عليكم حزورة مسلية ستعرفونها بعد القليل من التفكير. ويتضمن هذا البرنامج فقرة جميلة هي تمثيلية اليوم وفقرة اسأل وتعلم، وندور معكم حول العالم في فقرة دنيا الحروف، ونستمع إلى موضوع شيق تقوله الجدة لحفيدتها نرمين. فأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج حديقة الأطفال. لا شك أنكم قد سمعتم عن وقوع الكثير من حوادث الطرق وأن السبب في أغلب الأحيان هو السرعة. سوف أخبركم كيف نجونا من حادث سير لأن أبي لم يكن يقود بسرعة. سوف أخبركم بما حدث في ذلك اليوم ولكن ليس الآن. لماذا؟ لأنني أريد أن أطرح عليكم حزورة، لأنني أعرف أنكم متشوقون جدا لسماع الحزورة، لأنني أعرف أنكم تريدون أن تفكروا بجواب الحزورة وتصلون إلى الحل. طيب، حزورتنا هي: كيف يستطيع الإنسان ألا ينام 8 أيام؟ كيف يستطيع الإنسان ألا ينام 8 أيام؟ فكروا جيدا يا أصدقاء، وإن شاء الله ستصلون إلى الحل الصحيح بإذن الله. والآن يا أصدقائنا الحلوين، حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم. عنوانها هو الصديق الحقيقي. تعالوا معنا يا أصدقاء إلى تمثيلية اليوم.
كان يا ما كان، كان هناك ببغاوان صديقان يعيشان معا على جذع شجرة كبيرة في الغابة. وكان أحبتي تحت الشجرة يعيش أرنب كبير لا يقوى على الحركة إلا القليل.
يا صديقي، كيف حال جارنا؟
تقصد العرنب العجوز؟
أجل، أظنه جائع.
أجل، إنه جائع، لنعطي له شيئا من الطعام الذي حصلنا عليه.
أجل، ليس من الإنصاف أن نتناول الطعام ونشبع ويكون بجوارنا هذا الأرنب يعاني الجوع.
مسكين هذا الأرنب، لقد كبر وليس له من يرعى أمره.
حسنا، نحن سنقوم بهذه المهمة.
هيا
معي لنعطيه شيئا من هذا الطعام. هيا،
هذا هو الطعام.
مرحبا
أيها
الأرنب.
أهلا بكما أيها الببغاوان. كيف حالكما؟
نحن بخير. جينا إليك بشيء من الطعام لعلك جائع.
لقد كنت جائعا جدا، وأنا لا أنسى فضلكما علي هذا.
هذا من واجبنا. لا شكرا على واجب.
نعم، ولا شكر على واجب.
لا طاقة لي يا أصدقائي على أن أرد لكما هذا الجميل.
هنيئا لك، تفضل. فأنت جارنا ونحن نحبك.
نحن نحبك.
شكرا لكما.
أجل أعزتي الحلوين، ذات يوم كان الأرنب في بيته ينظر إلى الغابة، وإذا رأى من بعيد.
حقا ما أرى؟ إنه صياد. أجل، إنه صياد. أرجو أن لا يصاب الببغاوان بأي أذى.
يا له من هواء نقي. اليوم سأحصل على بعض الببغاوات وأجعلها في القفص لتحكي مثلنا، ومن ثم أبيعها بثمن باهظ. نعم، أجل، أبيعها وأحصل على ربح كبير.
يا إلهي، إنه يريد اصطياد الببغاوين. ماذا أفعل لهما؟ ولكني أرنب كبير، كيف لي أن أواجه هذا الصياد؟ أيها الببغاء، ما تسمع؟ انتبه إلى الصياد. أيها الببغاء.
يا صديقي.
نعم، بك.
هل ناديتني؟
أنا؟ لا،
ولكني سمعت صوتا.
لعلك تعبت يا صديقي، عليك بأخذ قسط كاف من النار.
حسنا.
كلا، إنهما لم يسمعا صوتي. الصياد يقترب. ماذا أفعل يا إلهي؟
أجل، وجدت الببغاء. واو، بل وجدت اثنين يجلسان بهدوء على جذع تلك الشجرة. سأقترب منها وأرمي عليهما مصيدتي. نعم.
وقف الصياد أيها الأحبة بجانب البيت الذي كان الأرنب يسكن فيه. فكر الأرنب كيف ينجي الببغاوين من يد الصياد. نعم أحبتي، فوصل إلى طريقة.
يجب أن أخلصهما من يد هذا الصياد. إن الببغاوين من أعز أصدقائي وجيراني. إنهما يستحقان أن أخاطر بحياتي لهما. أجل
أجل أيها الحلوين. بينما كان الصياد يعد مصيدته، فإذا بالأرنب يقفز على يد الصياد، فلم يتمكن الصياد من إلقاء المصيدة على الببغاوين. نعم أحبتي، وهكذا انتبه الببغاوان وهرب بسرعة من يد الصياد بفضل ما قام به الأرنب الكبير. أحبتي، ماذا تعلمتم من هذه الحكاية؟ أجل، نتعلم أن الإحسان بحق الآخرين لا يبقى دون رد. نعم أحبتي، فيأتي يوم نرى فيه ثمرة إحساننا بحق الآخرين.
برنامج السيد علي رضا عزيزي أعد لنا نشيدا رائعا. ما هو رأيكم نستمر إلى النشيد؟ ماذا قلتم؟ نعم؟ أها، حسنا، هيا بنا إلى الأنشودة. هيا يا أصدقاء.
رسه نشيدا، غني أغانينا، والله فرحنا والله شفت أهالينا. رسه نشيدا، غني أغانينا، والله فرحنا والله شفت أهالينا.
رسه يا منصورة، حلوة بأروع صورة، وناسك ما قبلها جاي ترحب فينا. رسه يا منصورة، حلوة بأروع صورة، وناسك ما أغلاها جاي ترحب فينا.
غزة هينا جينا لعيونك غنينا،
وغزة هينا جينا لعيونك غنينا.
غزة هينا جينا غني أغانينا، والله فرحنا والله شفت أهالينا.
يا أرض المحبة ما في حاجة صعبة، غزة أنت بلدنا مش حاسين بغرب. يا أرض المحبة ما في حاجة صعبة، غزة أنت بلدنا مش حاسين بغرب.
تسلم أهلك تحمل شعلك،
وغزة هينا جينا
يا شمس الدفينة يا شمس الدفينة
يا شمس الدفينة
غزة هي ناجية
مدينة قوم لزيارة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها بنت الإمام موسى الكاظم عليه السلام وأخت الإمام الرضا عليه السلام. عندما غادرنا طهران وكنا في الطريق السريع شاهدنا سيارة تأتي مسرعة وتسبقنا، فقلت لأبي: انظر إلى هذه السيارة يا أبي، لقد سبقتنا. وقالت سناء: هيا أسرع لنلحق بها ونسبقها. فقال أبي: أبدا، أنا لن أفعل ذلك. فقلنا له: لماذا؟ فقال أبي: لأني أريد أن نصل مدينة قم سالمين ونعود إلى بيتنا سالمين. والآن يا أصدقائي سوف أتحدث لكم عما جرى في طريق قم، لكن بعد أن نستمع إلى فقرات اسأل وتعلم، هيا بنا إلى صديقنا أحمد وإلى أبيه الذي لديه معلومات كثيرة جدا.
أبي.
نعم
أبي.
نعم.
سمعت قبل أيام عن استخراج البترول.
نعم.
فما هو البترول ومن أين يستخرج يا أبي؟
النفط أحمد أو البترول هو سائل كثيف أسود اللون يستخرج من أعماق الأرض.
وكيف يعرفون الأرض التي فيها بترول يا أبي؟
يستدلون على وجود البترول في أعماق الأرض بواسطة أجهزة معينة، وبعد أن يتأكدوا من وجوده تبدأ أعمال التنقيب والحفر ويتم استخراجه. نعم.
وكيف يتكون البترول في أعماق الأرض؟
يتكون البترول يا أحمد من الحيوانات والأحياء المجهرية البحرية التي ماتت قبل ملايين السنين وغطتها طبقات سميكة من الرمال والطين والصخور الرسوبية، وبفعل الضغط الشديد والحرارة تحولت إلى بترول وغاز طبيعي، وبعدها يتنقل النفط بين الصخور حتى يصل إلى طبقة ينحبس فيها فيبقى هناك حتى يستخرجونه.
هكذا إذن؟ وما هي فوائد البترول يا أبي؟
البترول يا ولدي أحمد كما قلت لك سائل كثيف، وهو مزيج من العديد من المواد السائلة وشبه الصلبة. الخطوة الأولى بعد استخراجه هو أنهم يقومون بتجزئته إلى مكوناته، ومنها وقوع أنواع وسائل النقل: البنزين للسيارات، والديزل للشاحنات، والبنزين الخفيف للطائرات.
فهمت.
نعم.
إذن فكل أنواع الوقود تستخرج من البترول.
ليس هذا فحسب يا ولدي، فإن البترول يدخل في صناعات البتروكيماويات، وهي مواد تصنع من البترول مثل البلاستيك والأنسجة الصناعية الحديثة وغير ذلك.
أشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
أصدقاء الصغار، أخبرتكم بأننا ذهبنا بسيارتنا إلى مدينة قوم للزيارة، وفي الطريق السريع جاءت سيارة سبقتنا، وطلبنا أنا وأختي سناء من أبي أن يسرع ويسبقه، لكنه رفض وقال إنه يريد أن نذهب سالمين ونعود سالمين. فقلت له: وذلك السائق أيضا سيعود إلى بيته سالما، أليس كذلك؟ فقال أبي: أرجو ذلك، يجب أن يكون حذرا جدا وهو يسوق بهذه السرعة. ألم تسمع الحكمة التي تقول: في التأني السلامة وفي العجلة الندامة؟ فسألته: وما معنى ذلك يا أبي؟ فقال لي: معناه أن الذي يسرع كثيرا أثناء قيادة السيارة مثلا قد لا يصل بسلام إلى بيته، وتحصل له حادثة السير فيصاب بشلل أو قطع عضو من أعضاء جسمه فيصبح نادما طوال عمره. الحلوين، حزرة هذا اليوم وحزرة البرنامج هي: كيف يستطيع الإنسان ألا ينام 8 أيام؟ سوف أخبركم بالإجابة الصحيحة حتى نهاية البرنامج. أرجوكم 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 لا تستعجلوا. حسناً، يا أصدقاء، عندما تكونون في سيارتكم لا تطلبوا من آبائكم أو أمهاتكم أن يقودوا السيارة بسرعة، ولا تنسوا هذه الحكمة: في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. والآن يا أصدقاء، أنا سنقدم لكم فقرة جميلة جدا جدا جدا، وأنا أحبها جدا جدا جدا. هل حزرتم ما هي الفقرة؟ أحسنتم، الذين يتابعون البرنامج يعرفون ماذا هي الفقرة. وحان الآن موعد أي فقرة؟ نعم، إنها فقرة مشاركاتكم الحلوة والجميلة. تعالوا معنا لنستمع إلى أصواتكم الرقيقة والجميلة واللطيفة. السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام يا نرمين.
أهلاً أهلاً بجدتي في هذه المحطة التي أكسب منها معلومات جديدة وعن مدن جديدة.
أهلاً بك يا نرمين، كما أنا أحبك يا نرمين لأنك تبحثين دوماً عن المعلومات الجديدة، وهذا جيد للغاية.
إذن سأذهب إلى دولاب الأحرف يا جدتي وأرى أي كرة تسقط منه.
هيا بنا هيا.
إذن إنه حرف الزاي يا جدتي. إنه أخو الراء.
أحسنت يا نرمين، ففي هذا الحرف نجد كلمات مثل الزيتون والزمزم، وأنا أيضا سأحدثك عن مدينة يبدأ اسمها بحرف الزاي.
أي مدينة هذه يا جدتي؟
إنها مدينة زنجان يا نرمين، مركز محافظة زنجان في إيران.
مدينة زنجان.
تقع محافظة زنجان في الشمال الغربي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومركزها هو مدينة زنجان. الهواء فيها أيام الشتاء بارد جدا وفي الصيف معتدل. تنوع الجو والطبيعة في المحافظة يسبب في ظهور أنواع مختلفة من الحيوانات والطيور المهاجرة والكائنات المائية، ولهذا نرى عددا كبيرا من السياح ومحبي الطبيعة يقصدون المنطقة.
وهل هي مدينة تاريخية يا جدتي؟
تاريخ زنجان يعود إلى قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام، كما أن مدينة زنجان منذ العصور القديمة وبسبب وقوعها على حافة طريق الحرير، وهو الطريق التجاري بين الصين والهند وأوروبا، كانت تحظى بغاية الأهمية.
هذا رائع يا جدتي.
وهناك بعض الأبنية التاريخية كالقبة السلطانية وبعض القلاع القديمة هي مراكز مهمة لجذب السائح، ونضيف إلى ذلك المتحف القديم والسوق العتيق لزنجان.
شكرا شكرا يا جدتي على هذه المعلومات الشيقة.
أهلا بك يا عزيزتي يا نرمين.
أصدقائنا الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة؟ أنت؟ أحسنت. أنت؟ أحسنتي. أنتم؟ أحسنتم. حجورتنا تقول كيف يستطيع الإنسان ألا ينام 8 أيام؟ الآن بعد أن بحثتم وفكرتم كثيرا وربما سألتم ماما أو بابا أو الأكبر منكم سنا، عرفتم الإجابة. سمعت بعضكم ينطق بالجواب الصحيح. ماذا قلت يا صديقي؟ إن الإنسان يمكنه أن لا ينام في اليوم، أي في النهار، وينام في الليل فقط، أليس كذلك؟ أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا أذكياء. وهكذا ترون يا عزائنا بأن أجوبة الحزازير سهلة وبسيطة جدا، فقط تحتاج إلى النباهة والتقليد والتفكير قليلا جدا. إذن كونوا نبهين حذرين دائما وأبدا. قد وصلنا إلى نهاية البرنامج. هل عجبكم البرنامج؟ هل عجبتكم فقرات البرنامج؟ الحمد لله يا رب، الحمد لله. الآن نودعكم يا أصدقاء، لكن لأرجو أن تنتظرونا في حلقة أخرى وفي موعد آخر من برنامج حديقة الأطفال. إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء يا أحباء. مع السلامة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 13 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام محمد بن علي الجواد والإمام علي بن محمد الهادي والإمام الحسن بن علي الهادي صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم، ونطلع على بعض زوايا المواجهة التي جرت بين الإمام الهادي سلام الله عليه والسلطة، والتي بدأت منذ أيام طفولة الإمام عليه السلام.
يوجد حديث حول طفولة الإمام الهادي عليه السلام حينما أحضر المعتصم في عام 218 للهجرة الإمام الجواد عليه السلام قبل شهادته بسنتين من المدينة إلى بغداد، وبقي الإمام الهادي عليه السلام حينها مع أهله في المدينة، والذي كان وقتها بعمر 6 سنوات. وبعد أن أحضر الإمام الجواد عليه السلام إلى بغداد، سأل المعتصم عن أسرته وأهله، وعندما سمع أن ابنه البكر علي بن محمد ابن 6 سنوات، قال إنه خطر ويجب أن نفكر بحل له، وقد أمر المعتصم رجلا من أقاربه أن يذهب من بغداد إلى المدينة وأن يجد فيها من هو عدو لأهل البيت، وأن يودع عنده هذا الطفل ليكون معلما له ويربيه ليصبح عدوا لأسرته ومنسجما مع الجهاز الحاكم. فجاء هذا الشخص من بغداد إلى المدينة، واختار أحد علمائها وهو المدعو الجنيدي، الذي كان من أشد المعارضين والمعاندين لأهل البيت عليهم السلام، وكان في المدينة عدد من أمثال هؤلاء العلماء، لينهضوا بهذا العمل. وقال له: إنني مأمور أن أجعلك مربيا ومؤدبا لهذا الطفل، ولا ينبغي أن تسمح لأي شخص بالتواصل والارتباط معه، وأريدك أن تربيه بهذه الطريقة وبهذا الشكل. وقد سجل التاريخ اسم هذا الشخص الجنيدي، وكان الإمام الهادي عليه السلام كما ذكرت بعمر 6 سنوات في ذلك الوقت، والأمر كان أمر الحكومة، فمن الذي يستطيع أن يعترض على مثل هذا الأمر؟ بعد مدة جاء أحد المقربين من الجهاز الحاكم ليطلع على الجنيدي ويسأل عن أحوال ذلك الطفل الذي أودعه إياه، فقال الجنيدي: أي طفل هذا؟ أهذا هو الطفل؟ إنني أبين له مسألة في الأدب فيبين لي أبوابا من الأدب حيث أتعلم منه، فأين درس هذا الطفل وتعلم؟ وأحيانا أطلب منه عندما يدخل إلى الحجرة أن يقرأ سورة من القرآن، وعندما يدخل وهو يريد أذيته طبعا يسأل أي سورة أقرأ، فأقول له: اقرأ سورة كبيرة كسورة آل عمران مثلا، فيقرأها علي ويبين لي مواضع الإشكال في قراءتها. إنهم علماء وحفاظ للقرآن وعلماء بالتأويل والتفسير، أي طفل هذا؟ وقد استمر ارتباط هذا الطفل الذي كان في الظاهر طفلا ولكنه ولي الله وآتيناه الحكم صبيا، استمر ارتباطه مع هذا الأستاذ لمدة، وأصبح هذا الأستاذ من الشيعة المخلصين لأهل البيت ومن تلامذة الإمام الهادي. يقول سعد الشيرازي: ذهب غلام ليأتي بالماء فحمله النهر معه. لقد كان النصر حليفهم في جميع الميادين، وهزموهم جميعا في كل المواضع، فدعبل الذي كان معارضا لكل الخلفاء العباسيين وذم آباءهم في أشعاره وترك لكل واحد منهم سجلا في التاريخ، كان له عدة أبيات حول المعتصم. يقول فيه: إننا قرأنا في الكتب أن بني العباس هم 7 خلفاء، والآن يقولون لنا 8، فمن هو 8؟ وأراد أن يشبههم بأصحاب الكهف الذين كان كلبهم 8، ثم يقول بعدها: فأين أنت من ذاك الكلب؟ فذاك الكلب لم يرتكب أي معصية أو ذنب بين يدي الله، وأنت مليء بالذنوب والمعاصي. ملوك بني العباس في الكتب 7، ولم تأتنا عن 8 لهم كتب. كذلك أهل الكهف في الكهف 7 خيار إذا عدوا وثامنهم كلب، وإني لأعلي كلبهم عنك رفعة لأنك ذو ذنب وليس له ذنب. وقد أحضروا الإمام من المدينة إلى سمراء ليكون تحت مراقبتهم، ولكنهم وجدوا أنه ما من فائدة. فلو اطلعتم على حالات هؤلاء الأئمة 3 في المناقب، أي كتاب مناقب آل أبي طالب وغيرها، لالتفتتم إلى أن شبكة العلاقات الشيعية في زمان هؤلاء 3 كانت أكثر منها في زمان الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق عليه السلام. فكانت ترسل إليهم الكتب والرسائل من أقصى نقاط العالم، وكذلك الأموال والمسائل، في حين أنهم كانوا يعيشون ضمن نطاق ضيق. وقد أضحى الإمام الهادي عليه السلام في سامراء محبوبا من قبل الناس، وكان الجميع يحترمونه ولم يكن يتعرض لأي إهانة. ثم فيما بعد وعند وفاته انقلب حال المدينة كلها، وهذا الأمر تكرر مع الإمام العسكري عليه السلام. وهناك أدرك الحكام وجود سر ما، وكان عليهم أن يشخصوه ويتعاملوا معه، فالتفتوا إلى قضية القدسية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
الله أكبر، الله أكبر.
دون الفصول والأقصى كبر يا عبيطة بالموت كفر على كبر
خامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. ترقب فلسطيني للإفراج عن مزيد من الأسرى في سجون الاحتلال، واحتفالات تعم الضفة والقطاع. حماس تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق الهدنة عبر إطلاق النار في أكثر من موقع بغزة. تصاعد الخلافات بين قادة الاحتلال بسبب فشلهم في العدوان على قطاع غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. يترقب الفلسطينيون الإفراج عن المزيد من أسرهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي